الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد شكى لي بعض الإخوة عن صعوبة ما ندرك، وكنت قد قررت أن أبدأ بمباحث العام ونفصل في العام، فعدلت إلى شيء أيسر منه وسأذكر في هذا المجلس إن شاء الله قاعدتين يسيرتين واضحتين سهلتين مع بعض التطبيقات عليهما، وسأبقى على هذا النهج، يعني أدخل الصعب في السهل والسهل في الصعب حتى نتأكد من بعضنا البعض. فمن وجد صعوبة فليصبر وليصابر وليعلم أن مسلما في صحيحه لما جود طرق حديث تجويدا رائعا قطع طرق التجويد بأثر ليحيى بن أبي شثير وهو تابعي جليل، فذكر في ضمن التجويد ضمن طرق الحديث قال أسند عن يحيى بن أبي كثير قوله لا ينال العلم براحة البدن، لا ينال العلم براحة البدن. كان الشافعي يقول للربيع لو كان العلم يطعم لا طعمتك إياه يا ربيع، العلم لا ينال إلا باجتهاد وتعب. فإذا ما سوى الله جميع في علاه بين العالم والجاهل، فلا بد من تحضير ولا بد من مراجعة ولا بد من مذاكرة. لعل الآن بسبب الدورة الموجودة في العلوم الشرعية في مركز الإمام الباقي، لعله في ثقل إذا سأخصص بالواجبات حتى تنتهي الدورة، سأخصص بالواجبات حتى تنتهي الدورة، وسأميل من هنا حتى تنتهي الدورة إلى ذكر أشياء لا يوجد لبعضها بعض تعلق، يعني أشياء مفردة. ثم إن شاء الله تعالى نعود إلى السبب الأول والحالب الأول. اليوم مصوله قاعدتان، قاعدة رقم 17 و16 نقول لتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. يتحمل هذه القاعدة، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. طيب امسك الان، عندنا ضررات، ضرر خاص بشخص بعينه وضرر عام يخص الناس جميعا، ومصلحة الخاص متعارضة مع المصلحة العامة، فلا بد من إيقاع الضرر. فنوقع الضرر على شخص واحد أم نوقعه على أشخاص كثر؟ شخص واحد، فيتحمل الضرر الخاص على الضرر العام. هذه القاعدة من أين مأخوذة؟ من مقاصد الشريعة. هذه القاعدة مأخوذة من مقاصد الشريعة. هذه القاعدة لها تطبيقات عديدة ولها أمثلة كثيرة، وفي كثير منها تدخل تحت تقنينات حتى القوانين الوضعية ينتبهون للضرر الخاص والضرر العام. فهذه مسلمات البديهيات، وهذه قاعدة شرعية من باب أن الشرع جاء لتحقيق كليات خمس، جاء الشرع ليحقق ضروريات وحاجيات وتحسينيات. ومن مقاصد الشرع رفع الضرر والأذى على الناس،
فإن كان لابد أن يقع فالشرع يوقعه على أقل عدد ممكن وبأقل صورة ممكنة. وهذه القاعدة من تقييدات قواعد أخرى ضرورة مثل الضرورة تقدر بقدرها، ومع تقدير الضرورة بقدرها فإننا أيضا نقدر أو هذه الضرورة والضرر المترتب عليها فنسقطه على الخاص ولا نسقطه على العام. من ضمن القواعد الضرر لا يزال بمثله، هذه قاعدة عامة، لكن مع ذلك إن كان عندنا ضررات متناقضات أحدهما يقع على خاص والآخر يقع على عام فنوقعه على الخاص حتى نتجنب إيقاع الضرر على العام. فهذه القاعدة تقلد قاعدة الضرر لا يزال بمثله في بعض الصور، الضرر لا يزال بمثله في بعض الصور. نكتب خلاصة ما قلنا، هذه القاعدة المهمة مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد. هذه القاعدة مهمة مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد، استخرجها المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص، وتعتبر قيدا بقاعدة الضرر لا يزال بمثله. فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن. يجب إزالتها ما أمكن. وفي سبيل تأمين مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخف، ولهذه الحكمة شرع حد القطع حماية من الأموال. لماذا نقرأ للطارق حتى نحفظ أموال الناس؟ وحد الزنا والقذف صيانة للأعراض، وحد الشرب حسبا للعقول والقصار صيانة للأنفس، وقتل المرتد صيانة للدين، من فروع هذه القاعدة. من يمثل لي على هذه القاعدة؟ عندنا ضررين، الشرع جوز ارتكاب الضرر الخاص ليدفع ضرر العام، مش الأهول الأعلى، خاص وعام، مش أهول الأعلى. ارتكاب أخف الضرائر مسألة أخرى، ارتكاب أخف الضرائر مسألة أخرى، هذه محصورة في الخاص والعام. تفضل. عدم الخروج من القرية التي فيها مرض الطائرة، أي المصلحة الخاصة والعامة؟ قد في بعض الصور هذه، هذه مصلحة في بعض الصور، يعني رجل له مصلحة تجارة أن يخرج من بلده، فالشرع يمنعه إذا تعطلت هذه الخروج من أجل حفاظ على مصلحة الناس بعامة لا قرون. وهذا من ذلك يسموه ايش؟ الطب الوقائي، من ذلك الطب الوقائي. تفضل. هذا في حق الانسان نفسه، ارتكاب خطأ ضرري، نحن نريد مصلحة عامة وخاصة، يعني لشخص والجماعة، لا نريد. هذه قاعدة اخرى، كلام صحيح في قاعدة اخرى. تفضل. قد إذا وجد أيضا هذه الصورة غير ظاهرة للسبب، إنه قد يدخل الإنسان ولا يوجد له مصلحة. إذا وجدت مصلحة للدخول على المرأة الأجنبية يجوز؟ يجوز؟ يجوز بشرط أن يكون رجال جماعة، وأن يكونوا من أهل المروءة. جماعة أهل المسجد، غاب رجل عن بيته، فجماعة من أهل الديانة وأهل الخير زاروا زوجه ليتفقدوا حاله. هل هذا مشروع غير مشروع؟ مشروع، لما ثبت في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أصحابه زاروا بيتا غاب الرجل في الجهاد، فقال الإمام النووي من استنباط هذا الحديث، قال ويجوز للرجال الأجانب إن كانوا مجموعة وكانوا من أهل المروءة أن يدخلوا على المرأة الأجنبية. نعم أخ الجهاد، الجهاد لسبيل نصرة الدين، أيضا هذا خص الضرائر لشخص واحد، نريد مصلحة خاصة ومصلحة عامة. تفضل. يعني أنا الآن لي جدار في الطريق، لي بيت، وهذا البيت بين الحين والحين يكاد يسقط، هدمه إتلاف إضاءة مالية، أليس كذلك؟ هذه مصلحة، لكن إسقاطه سقوطه في ضرر بجملة الناس، فنتحمل الضرر الخاص أن يضيع هذا المال عليه ويهدم هذا البيت، مخاطر وقوع هذا البيت فيتضرر بسبب الوقوع عدد من الناس. فالآن تحملنا الضرر الخاص لندفع الضرر العام. هذا مثل، مثل آخر. تفضل. نعم التسعير، التسعير في بعض الصور ما في مصلحة للتاجر، أن يترك التاجر يبيع كيف ما شاء هذه مصلحة له، لكن مخاطر يقع الظلم ولا سيما في الحاجات الأساسية، فالشرع من درء مصالح المرسلة جوز للإمام أن يسعر، ويجب على التجار أن يتقيدوا بالتسعير من باب تكون مصلحة خاصة على التاجر حتى تتحقق المصلحة العامة على جملة المستهلكين. والله أعلم. أحمد خضر في إخوة يريدون. أحمد خضر. طيب مثل آخر. تفضل.
بعض الناس من أهل الحكيم الضرر العام ليعود على
في صلح الحديبية قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشروط، أليس كذلك؟ من بينها أن من جاءه إيش؟ من جاءه من المسلمين يرده، من جاءه من المسلمين يرده، ولكن لو التحق بعض المسلمين ممن معه بالكافرين فإنهم يقبلونه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الشرط أم لم يقبل؟ قبل. لماذا؟ لماذا؟ لكي يحصل مصلحة العامة. ما هي المصلحة العامة في الحديبية؟ أنا أريد أن أطول لكن اسمه منتبه، بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أبدى حنكة وسياسة ووضع الأشياء في أماكنها على حال عجيب غريب. صلح الحديبية كان بعد غزوة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الخندق: لا يلدغ مؤمن من زهر مرتين، ولا يوجد غزوة فهذا فيها مسلمون في غزوة الخندق اجتمعت عليه جميع أصناف الكفر، اليهود من شمال المدينة وكفار قريش من جنوبها والمنافقون من داخل المدينة، وعاش المسلمون في الخندق حياة عصيبة وبلغت بنص القرآن القلوب الحناجر، حتى أن النبي أمر ورغب وقال: من يأتيني بأخبار القوم فله الجنة، وما قال أحد وما تبرع أحد، حتى أن النبي علم أثناء بأعيانهم وأمراض الخروج. فكان حال المسلمين في الحديبية حال أكثر جدا، ومع هذا قال الله عز وجل عن صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا قريبا. اقرأ كتب التفسير في سورة الفتح، معنى قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية، وانتشار الإسلام وعز الإسلام بعامة كان سببه فتح صلح الحديبية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الأشياء في أماكنها وعرف طبيعة أعدائه وجعل حلا يناسب كل عدو من أعدائه. يا ترى ما هي طبيعة العربي؟ هل هو وقي؟ هل يأتي بوعده؟ أم أنه خائن؟ يأتي العربي يعطي سهمه أو يعطي قوته أو حقاله، ويعتبر من العيب الشديد الذي يلحق بعشيرته إن لم يأتي بما أعطى، إن لم يأخذ ما أعطى، وهذه عدم العرب. فيا ترى الصلح يكون مع من؟ مع من يكون الصلح؟ عند النبي ثلاثة أصناف من الأعداء: يهود، منافقون، عرب. في غزوة الخندق اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع القوة، وإن جازنا التعبير بالكلام الدارج اليوم كان النبي بين فكي شماسة من الشمال والجنوب، وبغض ضغطا شديدا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يلدغ أن يكتب فكي شماسة وأن يتفرد بالأعداء عدوا عدوا، فلا بد حتى يكتب هذا الأمر أن يلقض صلح وأن ينفرد مع هذه الجهات جهة الجهة. فمع أي جهة ينفرد؟ مع اليهود. ومع من الصلح يكون؟ مع من يحفظ الصلح. ومن لم يحفظ الصلح؟ العرب. أنا في فهمي أن النبي خرج من المدينة إلى مكة في صلح الحديبية للعمرة واضعا بين عينيه صلح الحديبية، واضعا بين عينيه صلح الحديبية، ولم يكن هم النبي في صلح الحديبية الشروط، كان همه ذات الصلح، كان هم النبي ذات الصلح. فخرج النبي هو ومن معه من أصحابه بسلاح أفراد ومشي حتى جاء العرب، جاء الأول، فالنبي علم منه ومن شخصيته ومن معرفة طبيعته أنه لا يريد الصلح. ثم غاب وجاء آخر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هش ووش، علم أن هذا قد جاء للصلح. العربي بطبعه عن جهل، العربي بطبعه عن جهل كما قال ابن خلدون، إلا أن هزله الدين، إلا أن هزله الدين. العربي يرتب رأسه لا يوجد مثله عن جهل العربي بطبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن جهل العرب يعلم الآية من عن جهليته لم يأتي له العمرة، ولكن قريشا حريصة ضد الحرص على أن تظهر أن مكة ليست لهم وأن الكعبة مقدسة، فلا بد أن يضع له شرط حتى تظهر عن جهلية أنه لم يقبل له سنة يرشد بالعمرة، وسيأذنون له العام القادم، حتى يجمعوا بين أمرين، بين عن جهلية وبين إظهار أن الكعبة ليست لهم وإنما هي لجميع العرب وهي مقدسة. فقبل أن يقول هذا الشرط أن يرجعوا وأن يتحللوا من إحرامهم وأن يرجعوا في عامهم القادم، فطبيعي جدا عند العرب. لكن ماذا كسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد المثال، ماذا كسب النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاجية؟ فك الناس ومنع اجتماع الأداء عليه ولم ينزل مرة أخرى. ماذا فعل النبي بعد ذلك؟ طهر المدينة من اليهود، وأضع مشاوير المنافقين، ورجع إلى مكة فاتحا دون إراقة الدماء. فكان صلح الحديبية هو وقت مكة، لم يكن بالإمكان الدخول إلى مكة، دخول النبي إلى مكة فاتحا إلا مع صلح الحديبية. أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض النظر عن باب الشروط، بناء عن عمر غضب وقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال فلا علاقة لحق دليل كدليلنا، هذه دليلة في المنظار الطريق، دليلة في المنظار العين هي عين المصلحة المعتبرة، هي عين المصلحة المعتبرة، وقد جمع الإنسان مصلحة انشمعت تزاحمت عليه الأمور قد يرتكب الضرر الخاص ليدفع الضرر العام. ومن أحسن محاسن تتمكة أنه ما أريق فيه الدماء، ولذا كان النبي حريصا كل الحرص في فتح مكة على استعراض الجيش القوة عن يستار بالطوابير والنيران والطرق التي تعرفونها، وعلى رأس هؤلاء عمه العباس وغيره، حتى أسقط يعني اسقطهم كما يقولون من ناحية نفسية، وأدخل الهيبة في قلوبهم، ثم بدأ يعطي رموزهم حتى لا يعطي رؤوسهم وتظهر عن جهليتهم. فنادى الناس من دخل دار كذا فهو آمن، ومن دخل دار كذا فهو آمن، فعالج كل مشكلة وأعطاها نصيبا من حجمها على حسب نوعها. فهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدروس عظيمة لنا، في هذه الدروس عظيمة لنا. فالمثل الآخر تفضل. كان النبي يعطي وغيره أحد، لماذا؟ مصلحة عامة وخاصة. الأحرف بن قيس ممن أسلم كان بخيلا، وممن ألف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه، أيهما أفضل، أن تكثر مالك أم أن تكثر رجلا لتنقذه من النار؟ أيهما أفضل؟ يعني لو أنفقت وهديت وأطعمت رجلا، ولا سيما من كان يخصك من آدب أو وحش وأهله للصلاة، ارتكبت أن خسرت مالك أيها الأفضل تركضه من النار. الأحنف بن قيس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان كما قلت بخيلا وكانت أمامه وديان للمسلمين فيها شياع غنم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم واجه من غنم فجده فقال الله لا يؤمن للأعراب إلا نبي أشهد أنك رسول الله والله لا يؤمن للأعراب إلا نبي أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك الأعراب تفضل مقارنة بالجاء الثاني لأنه لا يروح العالم مقارنة هو من ذا أن يحفظ المسلمين من خرج عليهم الإراثة حتى تفيد حتى يرجعون يرجعون الحقل فأقدر الأمثلة اكتبوا من ذروع قائلة جواب الرمي إلى أجزار جواب الرمي الرمي
رمي النشاء والسلاح إلى أجزار تترأسوا بالمسلمين من الأسرى أو الصبيان أو النساء جواب الرمي إلى أجزار تتأرسوا بالمسلمين من الأسرى أو الصبيان أو النساء بدفع بلل زحفهم على العموم كفار وضعوا في الصف الأول أسرانا وبعض نساءنا وأطفالنا ويريد أن يقتحموا ويهلكوا المسلمين إن لم نقتل هؤلاء فأيهما المصلحة الخاصة أيهما المصلحة العامة قتل هؤلاء مصلحة خاصة وأن تحفظ طيبة المسلمين مصلحة عامة فلنا أن نقتل هؤلاء بالطريق من ذلك تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام مثال آخر جواز الحجر جواز الحجر على المسلم الماجد حرصا على دين الناس عندنا رجل عنده فقه وعنده فتوى لكنه ماجد شو يعني ماجد لا يتق الله يشرب القمر ويلعب ويفسد الحق بالباطل عنده فقه فهذا يجب ان نحجر عليه نحجر على فقهه نعم لماذا نحجر عليه شفت وضع على أديان الناس حتى نحفظ على الناس دينهم الحجر على الطبيب الجاهل مثل آخر الحجر على الطبيب الجاهل حرصا على أرواح الناس واحد يتعاطى الطب وهو جاهل تكررت منه أخطاء كثيرة هذا ليس له مصلحة في أن يزاول الطب له مصلحة لكن مصلحة خاصة عامة خاصة أن يقرب المسلمين عامة فمضطرين أن نوقع ضررا على من نوقعه على عموم المسلمين أم على الطبيب على الطبيب فنمنعه من ممارسة الطب مثل آخر التسعير على الجاعة في بعض الأحوال دفعا لضررهم عن العامة مثل آخر وجود هدم حائط مائل وجود هدم حائط مال إلى طريق العامة أو هدم عمارة آلة للسقوط دفعا للضرر العام
مثل آخر منع بيع طعام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعا للضرر العام. واحد محتكر الطعام نبيع عليه الطعام ايش جبرا وبيع سعر نبيع سعر المثل نبيعه بسعر المثل باختياره جبرا جبرا لماذا مصلحة العامة. مثال آخر منع الأفراد من إقامة مصنع للإسمنت مثلا في وسط مكان سكنه هذا يؤذي أليس كذلك أو المصانع التي لها أضرار هذه مصلحة خاصة مصنع عامة يتقدم المصلحة العامة. منع الرجل أن يحفر بئرا في أرضه إن كانت في ممر الناس شراء أرض عنوة لتكون طريقا للمسجد أو ممرا للناس بعد نبي يعرف يقول هذا مصلحة عامة للناس هذا المسجد يحتاج ممر ما في طريق ممر إليه فنأخذه من أرضه عنوة من ذلك إيه؟ نتحمل الضرر الخاص مقابل الضرر العام. منع بيع السلاح الفتنة من أي باب من ذلك حكم أرواح المسلمين ففي وقت الفتنة يحرم أن يبيع السلاح. منع بيع العنب لمن لمن يصنع الخمر اتصال على عقول الناس. منع بيع حاضر للبادي شو يعني منع بيع حاضر للبادي منع تلقي الركبان منع تلقي الركبان تلقى الركبان تفضل يعني عنده جدو جايين المكان فيجي واحد يخرج إليهم يشتري أغراضهم فيتحكم فيها السوق فممنوع نتلقى خليه يجي السوق ويبسط السوق وبيع السوق فمنع النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الركبان ليش؟ إنه بمصلحة المسلمين عامة. في أمثلة كثيرة جدا من أراد الاستزادة ينظر اكتبه الأشباه والنظائر ابن الجيد صفحة 96 الموافقة في الشاطبي 53 وما بعد وخصص القاعدة وفصلها وفرعها وغال فيها على طريقة لو ألقيناها على نحوه فاستصعبتموها يعني من أراد الاستزادة في الأمر الموافقات 53 فما بعد المعيار المعرض شو المعيار المعرض هذا المعيار المعرض من يعرف لي هذا الكتاب لمن هذا الكتاب من شريف فيما هذا الكتاب هذا كتاب نافع نافع المعيار المعرض في فتاوى افريقيا واهل المغرب كتاب رائع جدا للمالكية مؤلفه كان معاصرا للحافظ بن حجر ذكر فيه النوازل الموجودة في عصره من قرأه تسعت مدارسه ومعارفه الفقهية. المعيار المعرض الأول صفحة 243 إلى 246 هذه في أمثلة كثيرة تتطلب من هذه المراجع من أراد الاستزادة تفضل. علي حال المصلحة الخاصة والمصلحة العامة يعني قواعدها كثيرة كثيرة جدا قواعدها كثيرة ممكن هذا يدخل تفضل. هل هذا يعد من ذات قاعدة؟ سد الذرائع قد تتداخل الأمثلة على أكثر من قاعدة قد تتداخل الأمثلة على أكثر من قاعدة وستأتينا قاعدة سد الذرائع وهي طويلة. وذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين 99 وجه لتدعين قاعدة سد الذرائع وقال ولنختم بهذا يعني بقي عنده مزيد ولنتساءل أو على عدد أسماء لا يتسنى لأنه أريد أنجم القلب ما بقي في هذا الفطر. وكتاب الإعلام من كتب عجيبة جدا أي نعم وسنذكر إن شاء الله الإعلام لسد الذرائع ونقرأ شيئا من كتاب ابن القيم ونشيركم على الباطل بإذن الله. طيب تفضل. هل عندك مثل حتى تتضح السؤال؟ إخواني لما قلنا الضرر الخاص تحملا وأيضا نرفعه على قدر استطاعتنا يعني مثلا هدمنا بيته بنعوضه أخذنا أرضه بنعوضه وهكذا الشرع هذا فقط يؤكد ما يسمى اليوم عند أهل القانون بنظرية التعسف في استخدام الحق. فنحن لا نريد أن نعطل للناس حقوقهم وإنما نريد منهم أن لا يستخدموا حقوقهم على نحو يتأسفون فيه فيضررون فيه غيرهم. فنحن لا نريد إلقاء الضرر على أحد ولذا إذا اضطررنا لإلقاء الضرر على أحد فإننا نرفع الضرر عنه في المقابل على قدر استطاعتنا. فالصور التي تذكر أنت مثالية هذه النظرية غير موجودة في واقع الناس لأن هذا ظلم أن يكون على فلان كذا هذا ظلم وهذا الشرع لا يظلم لكن الشرع إن أعطى رجلا حقا فلا يجعله يتعسف في استخدامه على وجه يضر فيه الآخرين فقط والله أعلم. طيب أخيرا تفضل. بالنسبة إلى المالكي ما فهمت الفقيه الماجد الفقيه الماجد على المحدث المفترض إن أدخل هذا نعم لكن من يضبط ضبط كام فإن غلب عليه الاختلاط نعم إن غلب عليه الاختلاط نعم